بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك يا شيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
استمعينا في كل مكان، يستهل لفضل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان فضل وأحكام الاعتكاف. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة لفضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، نحمده نستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء وفي ديباجة هذه الحلقة. ألجوا إلى الحلقة بموضوع الاعتكاف، فبعد زمن طويل بسبب الوباء حيث عطلت هذه الشعيرة وعطلت هذه السنة من باب الضرورة، وعودها الآن ولله الحمد إلى هذه الشعيرة من شعائر الإسلام، وإلى كذلك عودة إلى تطبيق هذه السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعظيم الشعائر وتعظيم الدين وإظهاره، فيه خير للناس، فيه رحمة بالمجتمع. كلما ظهرت شعائر الإسلام كلما زاد الخير، ومن الله على البلاد وأهلها بالنعم والرحمة والأمان. فظهور شعائر الدين أمان وأمن ورحمة وسعة وفتح لأبواب الرزق على الناس، لأن الله عز وجل يكرم المجتمع الذي يعظم شعائر الله ويمن عليه بالخير. لذلك الله عز وجل قال ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالاعتكاف مسنون ويتأكد في رمضان، ويتأكد أكثر في العشر الأواخر منه. أولا نبدأ بمعناه، معناه في اللغة المنع أو الحبس. الحبس والمنع، يقال عكفته عن حاجته، أي منعته من بلوغ حاجته. وإذن الاعتكاف من حيث اللغة الحبس والمنع واللزوم أو الإقامة في المكان، ومن ذلك لزوم الشيء وحبس النفس. وفي الاصطلاح الشرعي عبارة عن لزوم مسجد لعبادة، لزوم مسجد لعبادة الله من مسلم مميز على صفة مخصوصة. وورد الاعتكاف في القرآن الكريم، ومن حيث العموم الأدلة الدالة عليه له معنيان. المعنى الأول المعنى العام للاعتكاف، وهو المكث في المسجد والبقاء فيه والانشغال فيه بالطاعات والعبادات. هذا المعنى العام، المكث في المسجد والبقاء فيه للانشغال بالطاعات والعبادات. والمعنى الثاني المعنى الخاص، وهو العبادة المخصوصة التي بين أحكامها التي بين أحكامها الفقهاء وفصلوا فيها في كتبهم، فكثيرا ما نجد في كتب الفقه أو الحديث هذا الباب أو التبويب، فيقولون باب الاعتكاف، أي باب ما تحت الاعتكاف، ما تحت هذا الباب من أحكام الاعتكاف ومسائله. وهو الله عز وجل بين فضله في القرآن الكريم، والنبي صلى الله عليه وسلم بين فضله عن طريق السنة العملية، عن طريق السنة العملية أي بهديه وعمله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل قال في كتابه العظيم: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. هنا عهد الله إلى إبراهيم عليه السلام وولده إسماعيل وهما أنبياء أن يقوما بتطهير بيت الله الحرام للطائفين الذين يطوفون حول الكعبة والعاكفين في المسجد والركع السجود. فأن يعهد الله إلى نبيين أن يجهزا هذا البيت للطواف والسجود والاعتكاف، هذا يدل على فعل هذه العبادة ومشروعية هذه العبادة، ويدل على فضل الاعتكاف لما ذكره مع الطواف ومع الركوع ومع السجود، وأن البيت يهيأ للصلاة والطواف والاعتكاف. فدلالة هذا فيه دلالة على فضل الاعتكاف في الإسلام. وكذلك بين الله سبحانه أن الغرض من إنشاء المساجد العبادات فيها، ومن تلك العبادات الصلاة وتلاوة القرآن وطلب العلم والاعتكاف، وحذر الله من منع هؤلاء. فمن منع هذه العبادات في المسجد فإنه يشمله الوعيد، وهذا الوعيد الذي جاء لبيان دائرة المنع، هذا الوعيد للتحذير من منع هذه العبادات في المسجد. ولما يأتي تحذير من منع عبادة يدل على فضلها، لذلك دل على فضل الاعتكاف. الله عز وجل يقول: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، سواء العاكف فيه والباد. فهذه الآية يبين الله تعالى سبحانه أنه جعل المسجد الحرام للعاكفين فيه، سواء الذين هم فيه عاكفون أو القادمون من بعيد، كلهم سواء. وبين سبحانه الإثم على الذين صدوا عن سبيل الله وعن المسجد الحرام وعن إقامة الشعائر فيه، يعني الله عز وجل يحذرهم، فيحذرهم من تعطيل هذه الشعائر. وهذا في دلالة على فضل هذا الاعتكاف، فضل هذه العبادة، وإلا لما جاء فيها الوعيد. فهذا من الأدلة على فضل الاعتكاف ومكانته ومشروعيته. فهذا أيضا من الأدلة على فضله ومشروعيته أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة كان يعتكف، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده، وكذلك اعتكف الصحابة معه لما اعتكف عليه الصلاة والسلام في المسجد في مسجده. والعلماء أجمعوا على مشروعية الاعتكاف، أجمعوا على مشروعيته، ونقل بعض العلماء الإجماع على مشروعية الاعتكاف من حيث العموم، وأجمعوا على أنه سنة من السنن، وأنه شعيرة من الشعائر. والحكمة منه، الحكمة من الاعتكاف الانقطاع، الانقطاع للعبادة والابتعاد عن المشاغل، ففي ذلك صلاح القلب واستقامة النفس. فلم الشعث بإقبال المسلم بالكلية على الله، فإن شعث القلب وشتاته لا يلمه إلا الإقبال على الله. فكثرة الاختلاط بالناس، كثرة الطعام، كثرة الشراب، كثرة اللهو، كثرة اللعب، وفضول الكلام والغيبة والنميمة تشتت القلب والذهن، فيشرد الإنسان ويعيش في غفلة. يأتي هذا الاعتكاف ليخلو الإنسان مع ربه ويريح قلبه ويركز على رضا الله طاعته، فيستفرغ من القلب أخلاط الشهوات المعوقة عن السير إلى الله، ويصفو الذهن عن شوائب الدنيا وزينتها وبهرجتها. ولا ترى العين ما يشغلها، بل ترى القرآن والمسجد والذكر، فحينئذ يلم شمل القلب ويجتمع للمسلم صفاء الذهن، فمن ثم يجتهد في الطاعة فيقبل على الله إقبالا كبيرا طائعا منيبا مستغفرا. فهذه هي الحكمة من مشروعية الاعتكاف. والاعتكاف من حيث الأحكام ينقسم إلى قسمين: القسم الأول المسنون، أي أنه سنة، والقسم الثاني الواجب. فالأصل في حكمه أنه مسنون، والمسنون والمندوب ما تطوع به المسلم طاعة لله دون أن يوجبه عليه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما القسم الثاني وهو الاعتكاف الواجب، هذا يكون بالنذر، لما ينذر المسلم سواء نذرا مطلقا أم نذرا مقيدا ونذرا عاما ونذرا خاصا. فكان يقول الله علي أن أعتكف كذا، أو أن يقول إن شفى الله مريضي اعتكفت في المسجد، أو اعتكفت يوما في المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطع الله فليطعه. وأيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. فإذا هو الاعتكاف من حيث الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين: النذر الاعتكاف المسنون، وهذا هو الأصل في حكمه، وهو القسم الأول منه أنه سنة يستحب للمسلم أن يعتكف، وتتأكد هذه السنة ويكون سنة مؤكدة مستحبة أكثر في رمضان، ولا سيما في العشر الأواخر من رمضان. والقسم الثاني وهو الاعتكاف الواجب، وهذا يكون بالنذر، إذا نذر المسلم أن يعتكف فيجب عليه أن يعتكف. هذا من حيث يعني الحكم الشرعي، ومن حيث التعريف، ومن حيث كذلك فضل الاعتكاف ومشروعيته. وفيه أحكام طبعا كثيرة، من حيث الشروط، من حيث الزمان، ومن حيث الوقت الذي يوقته الشخص للاعتكاف ودخوله للمسجد، وماذا يفعل في أثناء الاعتكاف. أحكامه جميلة وكثيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيب المعتكفين في هذه الأيام، وأن يقبل منهم هذه الطاعة والعبادة، ونسأل سبحانه وتعالى أن يؤجرهم ويثبت قلوبهم، إنه ولي ذلك، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر أرسل النصية القصيرة، يقول سمعت أن الذهب الملبوس ليس عليه زكاة، يقول كيف قد جاء حديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد امرأة مسكتين من ذهب أي سوارين، فقال لها أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما وقالتهما لله ورسوله. فيقول في الحديث أن هذه المرأة كانت تلبس هذا الذهب، فيقول ما حكم زكاة الذهب الملبوس؟ أقول خلاص شيخ نأخذ هذه المكالمة.
تفضل.
نعم عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله تفضل.
الله عليك. سؤالي طول عمرك من الوادية الله عافيها، يعني بسن 90 عمرها، راقدة ونشيت سمعت أذان وداوت ماي وشربته، الأذان أذان العصر يحس سمت الفير يعني يلحق على السحور ما شربت ماي.
أذان العصر.
أذان العصر. ويفكرت إنه فير.
إن شاء الله.
والسؤال الثاني من واحد عمال زكاة رأس عمال كان ما خبرني، بس الحين خبرني لأنه عنده عيال وعليه 18,000 والمتخرة بها الدراسة، هل يجوز أعطيه مال من زكاة؟
إن شاء الله. زاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله رد.
إيه مال زكاة يعني 18,000 هذه.
إن شاء الله إن شاء الله، الله يحفظك أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله رد. نعود فالشيخ الإجابة على سؤال رسالة النصية القصيرة، يسأل عن حكم زكاة الذهب الملبوس، يقول سمع أنه ليس عليه زكاة، وذكر فالشيخ الحديث حديث المرأة التي في يدها مسكتي من ذهب، فيقول فالشيخ كيف قد جاء يقول حديث وهذه المرأة هي كانت تلبس هذا الذهب، فيقول ما حكم أن يعني ما حكم الزكاة في الذهب ذهب المرأة إذا كانت تلبسه؟
نعم الحمد لله وبعد، اللهم يسر وافتح لنا أبواب العلم والخير وانفعنا بما علمتنا وانفع من يستمع بما يتعلم. المسألة خلافية قديمة في مسألة وجوب الزكاة الحلي المستعمل أو الملبوس، فذلك بين الفقهاء فيه خلاف يصل إلى 5 أقوال بأقوال مختلفة، في من يقول فيه سنة واحدة، منهم من يقول زكاته عارية، ومنهم من يقول ليس فيه أصلا زكاة لا زكاة فيه أبدا، و القول الراجح والله أعلم والله تعالى أعلم بالحق والصواب أن فيه زكاة في كل عام إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول ولم ينزل عن النصاب، ونصاب الذهب يصل إلى 85 جراما من الذهب، من ملك هذا النصاب 85 فما فوق ففوق ففيه الزكاة، إلا إذا قل فحينئذ إن كان له مال آخر مكنوس فيضم مع الذهب ولو لم يبلغ النصاب، وإن لم يكن له إلا الذهب ولم يبلغ النصاب فلا زكاة فيه. الذين قالوا بوجوب الزكاة فيه استدلوا بعموم الآية وعموم بعض الأحاديث وخصوص بعض الأحاديث في هذه المسألة، من ذلك قول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فهنا لا شك أن الآية عامة، الذهب والمراد به الكنز الذهب والفضة، أي عدم إخراج ما يجب فيه من الزكاة، ولو كان يستعمل لا يمنع من تسميته بأنه مكنوز. ولذلك لما تسأل أي إنسان حتى في عرف الناس يقولك هذا الذهب ذهب سعره فيه وهو ذخر، وإن كان المرأة تلبسه وتتزين به في الواقع هو كنز، في أي لحظة احتاج الزوج أو الزوجة يباع ويمكن الاستفادة يعني منه، إذن هو كنز. وأيضا جاء عن عمر أو عبد الله بن عمر كل ما أديت زكاته فليس بكنز، وكلما لا تؤدي زكاته فهو كنز. السنة طبعا فيها حديث عامة وخاصة. من الحديث العامة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره. هذا من حيث الدليل العام. ولا شك أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة هذا من ألفاظ العموم، يشمل اللي كان مكنوز لا يستعمل على هيئة مثلا سبائك لكي يدخر لوقت الحاجة، أو ما يدخر كذلك للبس والزينة، أو ما كان للتجارة وعروض التجارة. فالنص عام: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها. أما الأدلة فمن ذلك الدليل الخاص الذي ذكره السائل حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بسوارين من نار؟ قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ورسوله. هذا الحديث اختلف العلماء في تصحيحه وتعظيفه، لذلك السائل يتعجب يقول: هذا في دليل، إذن كيف خالف أهل العلم؟ أهل العلم من خالف له عذره، إما أن الدليل لم يبلغه، وإما أنه بلغه ولكن لم يراه صحيحا، ومن بلغه من العلماء قال بوجوب الزكاة. ومن العلماء حفاظ الدنيا الذين يعتمد على تصحيحهم وصححوا هذا الحديث الحافظ بن حجر العسقلاني الإمام الكبير الحافظ الشافعي رحمة الله عليه، فقد قوى إسناده في كتابه بلوغ المرام. ومن العلماء المجددين الأقوياء في علم الحديث الذين يعتمد أيضا على تصحيحهم وقد صححوه كذلك هو الشيخ الألباني رحمة الله عليه. وتوجد أدلة أخرى أيضا، من ذلك حديث عائشة، هذا آخر دليل أذكره إن شاء الله: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق، فقال: ما هذا يا عائشة؟ قلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. فقال: تؤدين زكاتهن؟ قلت: لا، أو ما شاء الله. قال: هو حسبك من النار. هذه بعض الأدلة في المسألة، والمسألة تطول، وأفضل من كتب فيها ألف كتابا خاصا فيها، رسالة خاصة وبحث جميل، ويعني ليس بالمطول ولا الاختصار المخل، العلامة الفقيه الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه، ألف رسالة في هذا سماها رسالة في حكم زكاة الذهب المستعمل. أرجو وأدعو لإخواني للاطلاع عليها فإنها نافعة. فهذا ما أعلمه وأدين الله به، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ فيصل، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله فيصل.
الله
يعافيك، جزاك الله خير.
سؤالي بخصوص في ليلة 21 من رمضان بدأ في المسجد عندنا صلاتين، يعني صلاة تراويح وصلاة التهجد. ففي صلاة التراويح يعني يقومون يعني يؤدون الوتر طبعا، زين، وفي صلاة التهجد بنفس الليلة بعد انتهاء الصلاة، يعني بعد ما أتموا الوتر. فأنا تذكرت أني بنفس اليوم، يعني بنفس الليلة أقصد، صلاة التراويح كان صلينا وتر يعني، فانتبهت يعني بعد انتهاء الصلاة، فقمت وأتيت بركعة، فما صحت يعني ذلك
إن شاء الله.
والسؤال يعني السؤال الثاني، ما رأي الشيخ يعني بخصوص أن تقام صلاة الوتر مع مرتين بنفس المسجد يعني بصلاة التراويح وبالتهجد يعني، ولا زالوا مستمرين على هذا. بس طبعا مرة يقوم بالوتر إمام المسجد، والمرة بالتهجد يعني مثلا شيخ آخر، والعكس صحيح. وسؤالي الثاني، هل يجوز أن الواحد يدعو وهو ساجد بغير الصلاة؟
كيف يدعو؟
يدعو وهو ساجد يعني بغير الصلاة يعني، يعني مثلا أنا صليت
يعني إذا أراد مثلا أن يدعو يسجد؟
نعم بغير الصلاة يعني خارج الصلاة.
إن شاء الله إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
الله يحفظك فيصل، تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. نجيب فضل الشيخ على الأسئلة. السؤال بعبد الله يقول: الوالدة كبيرة في العمر تجاوزت 90، فيقول كانت نائمة واستيقظت وسمعت أذانا فظنت أنه أذان الفجر، فشربت الماء، بعد ذلك تبين لها أنه أذان العصر، فهل تقضي هذا اليوم؟
نعم، صحيح أنه والله أعلم لا قضاء عليها، وذلك لأنها أخطأت عن غير عمد وعن غير قصد. والله عز وجل يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. فحينئذ هذه اشكل عليها الزمن، خاصة في مع كبار السن قد يختلط عليه الزمان أو الوقت، فإن شاء الله ليس عليها قضاء. وحديث أسماء رضي الله عنها قالت: أفطرنا في مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم، أي ظنوا أن الشمس قد غابت، فأفطروا، ثم تبين بعد قشعت السحاب قليلا أنها لم تغب. الشاهد من الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالقضاء وإن أخطأوا في الفطر قبل غروب الشمس، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم عذرهم وقبل عذرهم أن الشمس غبيت عليهم بالغيم. ولو أمرهم بالقضاء لاشتهر، لأن هذا حدث في المدينة لكثير من الناس ولم يحدث لواحد واثنين. فقال العلماء لما لم يأمرهم بالقضاء دل على أن مثل هذا الخطأ لما وقع لم يجب عليهم القضاء. فكذلك هذه المرأة أم عبد الله سأل الله خيرا، أخطأت عن غير قصد، صومها صحيح، لا تقضي إن كانت مسكت باقي اليوم ولم تأكل ولم تشرب، ليس عليها شيء. نسأل الله أن يتقبل منها، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فصيح. معنا أبو خالد، تفضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو خالد. الله يبارك فيك.
نسلم عليك وعلى الشيخ عبد الله الحمادي.
وياك إن شاء الله.
الله يطول عمرك يا شيخ. بس شيخ، في سؤال بسيط. أنا بنتي اليوم الصبح قامت الساعة، هي عمرها 11 سنة، وقامت الساعة 7 الصبح تقريبا، وقالت: بابا أنا عطشانة يعني أبغى أشرب ماي. قلت لها: خلاص الحين ما يعني الحين وقت لازم واحد يصوم. قالت: لا أنا عطشانة وما أقدر يعني. قلت لها: زين هذا اليوم أنت يمكن تقدرين تصومين بعد العيد بيوم. قالت: ليش؟ قلت لها: لازم تقضين هذا اليوم. فأحس أن هي ما فهمت علي يعني وما استوعبت الموضوع. فقالت: خلاص أنا بصوم. قلت لها يعني اشربي إذا تبين اشربي يعني. زين قالت: لا خلاص بصوم. وبعدين ما أدري شو شربت ماي ولا شربت، ما أعرف يعني. فجزاك الله خير، التهلام اللي أنا وجهته لها كلامي أنا صح ولا أنا عندي غلط؟ لأني أنا يمكن أفتيت بدون إرادة يعني، ولا هو وهي شو يترتب عليها يعني إذا هي شربت ماء أو لا شربت، هاي تقضي هذا اليوم أو ما تقضي؟
إن شاء الله.
سؤال واضح إن شاء الله.
واضح إن شاء الله أبو خالد، الله يبارك فيك يحفظك، تسمع إن شاء الله رد. حياك. نجيب فضل الشيخ. سؤال أبو عبد الله يقول: شخص عنده أبناء وعليه متأخرات رسوم دراسية، يقول: هل يجوز أن أعطيه من زكاة المال؟
نعم يجوز، لأنه يدخل تحت بند الغارمين، والغارم ما غرم في حق نفسه أو لغيره، فهذا عليه الدين. فيعطى من الزكاة من باب أنه مديون عليه دين يقضى حاجته ويسد دينه، ولو لم يدفع سيوقف أبناءه عن الدراسة، وأيضا ربما ما يدخلون الامتحان والتسجيل يكون صعب، تتراكم الديون. فجزاك الله خيرا تعينه من الزكاة إذا كان عاجزا عن سداد هذه الرسوم فهو من الغارمين، وإن شاء الله الله يتقبل منك.
جزاك الله خير فصيخ وأحسن الله لكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة نور. فالشيخ الأخ فيصل يقول في ليلة 21 من رمضان، يقول أنه صلى مع الإمام صلاة التراويح وأوتر معه، يقول في صلاة القيام أيضا يقول أنه صلى مع الإمام وأوتر، بعد ذلك يقول تذكرت أني قد صليت الوتر في التراويح، فيقول مباشرة قمت وأتيت بركعة، فيقول ما حكم هذا الفعل؟
أحسنت، فقد أصبت في هذا التصرف واستدركت ذلك بشكل صحيح، فتح الله عليك التصرف الصحيح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتراني في ليلة، يعني لا وتران ولا ثلاثة ولا أكثر، لأن النفي هنا نفي المثنى أو الاثنين ليس مقتصرا على هذا المثنى، وإنما يراد به حتى نفي الثلاثة والأكثر. لا وتران أي لا يوتر المصلي في ليلة أكثر من وتر، فلا يوتر وتراني ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة، هو وتر واحد. حينئذ هنا لما أوترت في أول الليل فنسيت، أوترت تارة أخرى وقعت في النهي لا وتران في ليلة، ثم تذكرت فاستدركت وقمت وأتيت بركعة. الركعة هذه شفعت الوتر، لأن العهد قريب والفصل يسير، لازلت في المسجد ولازلت في مصلاك فلم يطل الفصل، فتصرفك صحيح، وبهذا تكون استدركت فصوبت هذا الخطأ وصلاتك صحيحة. نعم،
جزاك الله خير فصيخ. أيضا يقول حكم أن يصلى الوتر مرتين في نفس المسجد في التراويح وفي القيام؟
طالما أن الذي أوتر مختلف لا مانع، لأنه بعض الناس لا يستطيع أن يأتي آخر الليل بسبب العمل أو الدوام أو بسبب الضعف كبر السن أو الانشغال، أو قد يكون عليه دوام ليل، فيحب يوتر مع الجماعة وينال أجر الجماعة ويطبق هذه السنة، سنة قيام الليل في أول الليل في التراويح مع الجماعة في رمضان، فيوتر أول الليل بعد ذلك لا يستطيع أن يقوم فيكتفي بهذه الصلاة. وبعض الناس يحب أن يؤخر الصلاة قيام الليل، وهذا أفضل، ويدرك الثلث الأخير ليدعو ويتهجد فيصلي مع الذين يصلون فيما بعد. فطالما أن الإمام الذي أوتر في أول الليل غير الإمام اللي أوتر في آخره، فإن شاء الله ليس في ذلك إشكال. وإذا استطاع المصلي أن يوتر آخر الليل أو يوتر مع الجماعة الذي يوترون آخر الليل فهذا أفضل، وإذا استطاع أن يصلي هذا أفضل، وإذا اختصر على 11 ركعة فهذه هي السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن يستطع منكم أن يؤخر الوتر إلى الآخر وقيام الليل يتركه إلى الآخر أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فمعناه أن الوتر يترك لآخر الليل أفضل. ولو أوتر في أول الليل وقام بعد ذلك في الليل لا يكرر الوتر، لا يعيده، وإنما يصليها شفعا شفعا، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فصيخ. أيضا يقول حكم السجود لأجل الدعاء في غير الصلاة؟
هذا من بدع العصر، فإن هذا لا أصل له وليس عليه دليل، فالسجود عبادة والدعاء عبادة، والعبادة العلماء عندهم فيها قاعدة يقولون الأصل في العبادات المنع، ويعبرون عنها بصيغة أخرى فيقولون الأصل في العبادات التوقف حتى يرد الدليل، أي كل عبادة الأصل فيها أنها ممنوعة لا تمارس حتى يدل الدليل على ثبوتها وعلى مشروعيتها، لأن المشرع هو الله الذي يشرع لعباده وليس البشر. فهذا التصرف بأن الإنسان إذا جلس يدعو خر ساجدا أحيانا هذا غير صحيح ولا دليل عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو وكان يجتهد، حتى أنه في غزوة بدر وغيرها دعا دعاء طويلا حتى سقط رداؤه وأشفق عليه الصحابة رضي الله عنهم منهم أبو بكر، وكان أحيانا يرفع يده ويدعو حتى يرى بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم. في هذا الاجتهاد والدعاء القوي في وقت الحاجة لم يخر النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا يدعو، إنما كان يبتهل إلى الله يرفع يده ويدعو، هذا هو الصحيح. وأما من أراد الدعاء في السجود فإن فيه حديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر فيه من الدعاء، هذا في السجود المشروع، السجود المشروع وهو سجود الصلاة. لذلك اجتهد في الصلاة في السجود أن تدعو، لأن هذا هو المراد بالحديث، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، معنا براكان، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله أخوي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله براكان.
بارك الله فيكم.
الله يبارك خير أخوي. جزاك الله خير.
الله يحفظك. عندي سؤال بالنسبة لزكاة الفطر.
نعم.
يعني أنا عندي جزء من أهلي غير موجود في الدولة، فما أعرف اللي حق لي أنا أطلع عليهم زكاة مثلا داخل الدولة أو أرسلها مثلا إلى المكان اللي موجودين فيه. كم تقريبا يعني على الشخص المظلوم مثلا؟
ان شاء الله.
جزاك الله خير.
الله يحفظك بركاته. ما شاء الله رد، حياك الله. نعم يا شيخ، قبل ان نجيب على السؤال ابو خالد، هنا فضل الشيخ سؤال يسأل عبر رسالة نصية قصيرة، يقول عائلة فقيرة وعندهم محل عطورات ودخلهم من هذا المحل، فيقول هل يجب عليهم أن يخرجوا في كل سنة زكاة المحل؟
إذا كان المحل يتاجرون فيه فالجواب نعم، تقوم هذه السلعة هذه السلع لأنها عروض تجارة، تقوم في السوق وقت الزكاة ويخرج منها 2.5% أو ربع العشر. وإن كان عندهم سيولة أخرجوها، وإن لم يكن عندهم فكلما باعوا وربحوا أخرجوا، يدونون عندهم زكاة هذا العام مثلا للمحل والسلعة اللي في المحل مثلا 5000، فيخرجون بين فترة وفترة، إن كان عندهم المبلغ كاملا أخرجوه، وإن لم يكن فكل ما تيسرت تيسرت السيولة وتيسر المال أخرجوا الزكاة إلى أن تبرأ الذمة. وأثقوا أن إن شاء الله المال لن يقل، بل إن الزكاة طهارة وطهر لهذا المال وحفظ له ودفع بلاله بل وزيادة نماء لتجارتكم إن شاء الله. فإذا كان ما في المحل من سلع يبلغ النصاب، فالغالب يبلغ النصاب، فتجب فيه الزكاة إن شاء الله تعالى.
جزاك الله خير فصيح، معنا أخ محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد، تفضل.
الله يسلمك يا رب. لو سمحت، أنا ساكن أنا وزوجتي ببيت ومعنا أولاد، يعني 2 نحن شخصين، وفي أخو زوجتي ساكن معنا صار له تقريبا شي سنة، بيشتغل هو ولا بيشتغل. فبالسؤالي انه زكاة الفطر ادفع انا عن 3 اشخاص موجودين بالبيت ولا بس فقط عني انا وزوجتي، وهو يدفع زكاة فطره، عمره هو 24 سنة تقريبا. هذا سؤالي لو
سمحت. جزاك الله خير اخ محمد، تسمع ان شاء الله رد، حياك الله. سؤال ابو خالد، يقول ابنتي استيقظت في الصباح يقول عمرها في 11، ففي الساعة 7 صباحا وقالت أنها تريد أن تشرب الماء، ويقول قلت لها يجب عليك أن تصومي وإن أفطرتي عليك القضاء، فيقول كأنها لم تفهم يعني كلامي لها، فيقول لا أعلم هل أفطرت هل شربت ماء أم لم تشرب ماء، فيقول ما حكم يعني أن يعني أفتيت لها هذه الفتوى أو ما حكم كلامي لها بهذه الطريقة؟
صحيح أخي العزيز، كان ينبغي أن تبادر بالاتصال بأي طالب علم أو شيخ تثق فيه وتأخذ منه الإجابة قبل أن تذهب إلى جواب لا تدري يعني لست متيقنا منه وتحمل وزره. فمثل هذه الحال عليك بالتوجه إلى من تثق فيه وتسأله لتأخذ الإجابة وأنت مرتاح ولا مسؤولية عليك. الشيء الثاني، هذه ملاحظة وفائدة أخشى أن أنسى لذلك أقدمها على الجواب، هذه فائدة السحور وبركة السحور. لما يقوم الإنسان للسحور في الغالب لا يصاب بمثل هذا الإشكال، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة. كثير من الأخوة ينام من نصف الليل مثلا أو قرب السحور ولا يستيقظ إلا في منتصف النهار، ويجد نفسه ظمآن يحتاج إلى الماء، ولو تسحر وقام لا يصاب بمثل هذا. فعود العيال الله يحفظك على بركة السحور ولو شربت ماء قبل الأذان بنصف ساعة، لو شربت ماء، لو شيء من الطعام القليل، ثم يصلون وينامون. أما الجواب، فإن كانت هذه البنت لم تبلغ بعد، لم تظهر عليها علامات البلوغ، ليست بالغا، فلا شيء عليها لأنها لم تدخل سن التكليف، تكليف الأحكام الشرعية. فلما عجزت عن الصوم أو أصابها الظمأ الذي لا يطاق تفطر، وقد كان الصحابة يصومون أطفالهم، فإذا شعروا بالجوع وبكوا يشغلونهم باللعبة من العهن ويلهونهم حتى يؤذن أذان المغرب. أما إن كانت البنت بالغة بلغت سن التكليف وظهرت عليها علامة من علامات البلوغ كالحيض وهي أبرز علامة والعلامات الأخرى المعروفة، فإن لم تفطر وصبرت واحتسبت تحملت فجزاها الله خيرا، لا شيء عليها ولا قضاء. ولكن إن كانت بلغت مرحلة لابد من شرب الماء، الظمأ الشديد، العطش الذي لا يطاق، فاضطرت أن تشرب وأفتيتها أنت بهذا، فالآن عليها قضاء هذا اليوم فقط، تصوم يوما مكانه بعد رمضان إن شاء الله تعالى، ليس عليها إلا القضاء، وأنت عليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. الله يتقبل منك، وجزاك الله خير على حسن التربية، وبارك الله في ذريتك، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ بركان. يقول عندي جزء أو بعض يقول من أهلي خارج الدولة، يقول بالنسبة لزكاة الفطر هل يجوز أن أخرج عنهم هنا في الدولة أو أرسل لهم الزكاة؟ زكاة الفطر هناك هم يخرجون عن أنفسهم. ويقول كم يعني النصاب أو كم مقدار الزكاة عن الشخص الواحد؟
أما الفرع الأول من السؤال فهو الجواب أنك أنت تخرج عن نفسك هنا من قوت البلد، وهم يخرجون عن أنفسهم هناك في البلد الذي هم فيه من قوت البلد المشهور وطعام البلد المعروف، فهم يخرجون عن أنفسهم هناك وأنت تخرج عنهم وأنت تخرج عن نفسك هنا. اللهم إلا إذا كانوا في مكان لا يجدون فيه فقراء أو لا يعرفون المجتمع، لا يستطيعون أن يصلوا إلى الفقراء، فأنت تخرج عنهم هنا. أما الأصل فأن يخرجوهم عن أنفسهم هناك، هذا الواجب، وذلك لأن الفقهاء يقولون زكاة الفطر تتبع البدن، أي أينما وجد المسلم في أي مجتمع أو بلد أخرج عن نفسه زكاة الفطر، والله أعلم.
بالنسبة للشيخ لمقدار زكاة الفطر
من الطعام قوت البلد 2.40 كيلو أو 2.5 كيلو عن كل شخص.
جزاك الله خير فصيح الأخ محمد، يقول أنا أسكن مع زوجتي وليس عندي أبناء، ويسكن معنا يقول أخو الزوجة، ويقول هو يعمل أيضا، فيقول بالنسبة لزكاة الفطر هل أدفع عني وعن زوجتي فقط وهو يدفع عن نفسه، أو يقول أدفع عن الجميع؟
طالما أنه يعمل وعنده وظيفة وراتب فهو يخرج زكاة الفطر عن نفسه، إنه مسؤول عن نفسه وله راتب مقنن. وأما كون عندك فهو ليس يعني عندك، لأنه ليس دائما كل شيء عليك، إنما هو مسؤول عن نفسه، وإنما عندك كاستضافة أو كمأوى. لو كان لا يعمل أنت الذي تطعمه وتسقي في هذا البيت فنعم تخرج عنه، أما أنه يعمل هو فحينئذ في مثل هذه الحالة هو الذي يخرج عن نفسه زكاة الفطر، وأنت تخرج عن نفسك وعن زوجك. وأسأل الله العظيم أن يرزقكما الذرية الصالحة ويفرحكما بذلك، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.